الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة التي أتينا عليها في اللقاء الماضي، لما فرغ رحمه الله من بيان الحكم الشرعي في مسألة التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان الحكم الشرعي أيضا في مسألة جحد أسماء الله وصفاته، ذلك أن المراد بالأسماء هنا هي أسماء الله، والمراد بالصفات هنا هي صفات الله. فلما فرغ مما تقدم ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان الحكم في مسألة جحد هذه الأسماء والصفات، بجامع أن كل من التحاكم إلى غير ما أنزل الله وجحد الأسماء والصفات تحاكم إلى غير شرع الله، بجامع أن كل من هذين هو في الواقع تحاكم إلى غير شرع الله ونصوص الله، نصوص الشريعة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتحاكم إلى غير ما أنزل الله هو في الواقع تحاكم إلى مخلوق من المخلوقين، سواء كان التحاكم هذا إلى رجل بعينه أو إلى دستور يخالف شرع الله أو قانون أو نظام أو غير ذلك مما يخالف شرع الله، فهذا كله هو في الواقع تحاكم إلى مخلوق. وجحد الأسماء والصفات هو في الواقع أيضا تحاكم إلى عقول وآراء بشرية، إلى العقول والآراء البشرية التي يعتريها الخطأ والوهم والنسيان. فمن تأول النصوص أو جحدها فهو في الواقع يعتمد في هذا على عقله وعلى رأيه، أو على عقول وعلى آراء بشرية، على عقول وعلى آراء بشرية، وهذه العقول يعتريها كما هو معلوم، يعتريها الخطأ ويعتريها الوهم ويعتريها النسيان ويعتريها ما يعتري سائر عقول البشر. فهو بهذا، يعني من جحد الأسماء والصفات أو جحد شيء منها، هو بهذا يتحاكم إلى عقول البشر، يتحاكم إلى عقله هو أو إلى عقل علمائه الذين أضلوه في هذا الباب، ويطرح في ذلك نصوص الشريعة. فهذا هو وجه التشابه بين هذه الترجمة والترجمة السالفة. ففي الترجمة السالفة نجد أن المتحاكم إلى غير ما أنزل الله أنه تحاكم إلى مخلوق من المخلوقين، وفي هذه الترجمة كذلك نجد أن من جحد أسماء الله أو جحد صفات الله أو جحد شيئا منها، من هذه الأسماء أو من هذه الصفات، نجد أنه تحاكم إلى عقول البشر. فهذا هو الجامع بين هذه الترجمة والترجمة السالفة. ولك أن تقول أيضا في الجامع بين هاتين الترجمتين أو مناسبة هاتين الترجمتين لبعضهما، الجامع في هذا أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو في الواقع تقديم للمخلوق المتحاكم إليه على شرع الله، وكذلك جحد الأسماء والصفات هو في الواقع تقديم للعقل والرأي والهوى على نصوص الشريعة التي تقضي بوجوب إثبات هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ووجوب الإيمان بها. فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين. وفي هذا دلالة قاطعة صريحة على فقه هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. فالتناسب كما ترى ظاهر جدا لمن عقل وفهم مراده رحمه الله تعالى. فهو لما فرغ مما تقدم في بيان حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله من المخلوقين ناسب أن يبين الحكم في التحاكم إلى الآراء والعقول البشرية التي يقع عليها ويعتريها ما يعتري غيرها من عقول البشر. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم، وهو كما تقدم ألف هذا الكتاب العظيم، ألف هذا المؤلف العظيم لبيان حقيقة توحيد العبادة. فعقد هذه الترجمة في هذا المؤلف العظيم، وهي كما ترى في باب الأسماء والصفات، عقدها ليشير رحمه الله إلى أن توحيد العبادة لله لا يتم إلا بإثبات أسماء الله وصفاته له سبحانه وتعالى. فهذا هو مراده رحمه الله تعالى. وأيضا لك أن تقول هذا هو وجه التناسب لهذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم، هذه هي مناسبة هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم. فهذا الكتاب العظيم كما سمعت هو في توحيد الله، المصنف ألفه رحمه الله ليقرر به توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهذه الترجمة هي في توحيد الأسماء والصفات. فما المناسبة هنا؟ المناسبة ظاهرة، وهي أنه رحمه الله أراد الإيماء والإشارة إلى أن توحيد العبادة، إلى أن توحيد الألوهية لا يتم إلا بإثبات أسماء الله وصفاته، لا يتم للعبد إلا بإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وإثبات الأسماء والصفات لله هو المعروف عند أهل العلم بتوحيد الأسماء والصفات. ومنه يظهر لك أخي الكريم أن توحيد الأسماء والصفات من لازم توحيد العبادة. وهكذا أيضا يقال في توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية من لازم توحيد العبادة. وطريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في هذا الباب العظيم، يعني في باب الأسماء والصفات، هو إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم. نعم. وأيضا قبل أن نغادر ما سبق، نشير إلى أن المصنف رحمه الله ظاهر من صنيعه، من صياغ الترجمة حين قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ظاهر من صنيعه رحمه الله في صياغته للترجمة على هذا المعنى أنه لم يصرح بالحكم في من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. فإنه كما رأيت قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وأيضا لك أن تقول باب من جحد تجعلها على الإضافة، فالمعنى واحد. فالشاهد أنه لم يصرح بالحكم هنا بالحكم في حق من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، لم يقل باب كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وإنما قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وأطلق الحكم. وهذا أيضا دليل على فقهه وعلى سعة علمه رحمه الله تعالى في هذه الأصول العظيمة. فإن جحود الاسم أو جحود الصفة تارة يكون عن تكذيب وعن عناد وعن استكبار، وتارة يكون عن تأويل لا يعذر به صاحبه، وتارة يكون عن تأويل لشبهة يعذر بها صاحبها. وبين هذه الأنواع فرق في الحكم أيضا، كما أنها تختلف في النوع كذلك أن الحكم يختلف فيها. فتارة يكون الحكم فيها يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة، وتارة يكون دون ذلك. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة وأطلقه، قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ولم يقل باب كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم.
وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
نعم، استفتح المصنف رحمه الله الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله مما علم من الدين عن تكذيب وعن عناد وعن استكبار هو كفر ناقل عن الملة. إذا كان هذا الجحود عن تكذيب أو عن عناد واستكبار، ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سمى جحد اسم الرحمن كفرا، قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، فالضمير في قوله وهم يعود على كفار قريش، وقوله يكفرون بالرحمن أي يكفرون باسم الرحمن، وليس المعنى أنهم يكفرون بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا أثبت في آيات أخرى أنهم يثبتون الربوبية له سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهم في هذه الآية وما في معناها يقرون بربوبية الله عز وجل، وإنما في هذه الآية أنكروا اسم الرحمن، وذلك لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله به، فقالوا لما سمعوه وما الرحمن، نحن لا نعرف إلا رحمن اليمامة. وقيل أيضا إنها نزلت هذه الآية، قيل إنها نزلت فيهم لما أمرهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالسجود للرحمن، فأنكروا هذا وقالوا وما الرحمن، نحن لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فأنزل الله فيهم هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. فهذا هو المراد بالكفر هنا في هذه الآية، هو الكفر باسم الرحمن. فدل ذلك على أن جحد شيء من أسماء الله، وهكذا يقال في الصفة من باب القياس، ذلك أن الصفة هي ذلك أن الاسم متضمن للصفة، ذلك أن كل اسم متضمن لصفة تدل عليه. فإذا جحد اسما أو صفة من صفات الله عز وجل عن تكذيب أو عن عناد أو عن استكبار، فإن هذا كفر بنص هذه الآية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى جحد الاسم هنا سماه كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن أي يجحدون به، فوصف الجحود هنا بالكفر، والمراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر الذي ينقل عن الملة. فإذا ثبت هذا في اسم من أسماء الله كذلك يقال في الصفة، تقاس عليه الصفة، ذلك أن كل اسم كما تقدم متضمن لصفة تدل عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني من كذب اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله عن تكذيب أو عناد أو استكبار أنه بهذا يكون كافرا كفرا أكبر ينقل عن الملة. أما إن كان دون ذلك أو كان عن تأويل فإن الحكم يختلف، ولنا أن نجمل الحكم في هذه المسألة على هذا التفصيل، فنقول جحد الاسم أو الصفة يكون كفرا في حالين، يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة في حالين، الحال الأولى هي الحال السالفة إذا كان عن تكذيب أو عناد أو استكبار لما علم ثبوته من هذه الأسماء ومن هذه الصفات، فإذا جحد هذا الاسم أو جحد هذه الصفة تكذيبا لهذا الاسم أو لهذه الصفة أو عنادا أو استكبارا فإنه بهذا يكون كافرا كفرا أكبر ينقل عن الملة، إذا كان هذا بعد البلاغ كحال المشركين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا كحال كثير من الطوائف الضالة كطائفة الجهمية وغيرها، فإنهم جحدوا شيئا من أسماء الله عن عناد وعن تكذيب. والحال الثانية التي يكون كذلك الجحود كفرا هي إذا كان عن تحريف من غير شبهة يعذر بمثلها، إذا حرف هذه الصفة أو حرف هذا الاسم، حرف معناه عن غير شبهة يعذر بها، أي ليست له شبهة يعذر بمثلها، فإنه بهذا يكون كافرا، فإن هذا العمل يكون كفرا أكبر ينقض عن الملة، كأن مثلا يحرف الصفة إلى ما لا وجه له في لغة العرب مثلا، كأن يحرف صفة من صفات الله إلى معنى لا وجه له في لغة العرب، فهذا تحريف إلى غير شبهة يعذر بمثلها. أما ما دون ذلك فإنه لا يكون كفرا ناقلا عن الملة، كأن مثلا يجحد الاسم عن تأويل له مسوغ وله وجه في لغة العرب مثلا، إذا تأول هذه الصفة على معنى له وجه في لغة العرب أو له مسوغ في لغة العرب، فإن هذا لا يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة. فإن كان عن اجتهاد وكان عن تطلب للحق فإنه يرجى له ما دل له قوله صلى الله عليه وسلم، إن الحاكم إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر. أما إن كان عن اتباع لعلماء الضلال أو نحو ذلك فلا شك أن هذا بدعة، لا شك أن هذا بدعة محدثة، لكن القصد هنا أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام إذا كان عن تأويل لشبهة يعذر بمثلها، إذا وقع هذا التحريف منه لشبهة يعذر بمثلها، ومثال ذلك أن يحرف هذه الصفة إلى معنى له وجه في لغة العرب مثلا، فهذه من الشبه التي يدرأ عنها وصف الكفر، فلا يحكم عليه بهذا الوصف، وينظر في حاله، فإن كان مجتهدا، إن كان عالما مجتهدا وتطلب الحق وهذا هو الذي أداه إليه اجتهاده، فهذا يرجى له أجر الاجتهاد. أما إن كان عن اتباع للعلماء ولم يلتفت إلى نصوص، أو يقال إنه لم ينتبه إلى نصوص الشريعة وإنما قلد، فإنه يخشى عليه الإثم. الشاهد أن التحريف إلى غير ما عليه السلف الصالح هو في الواقع بدعة ولا يجوز، لكن المحرف كما ترى قد يكون متأولا عن شبهة يعذر بمثلها، وهو بهذا يكون قد تطلب الحق واجتهد في طلبه. فهنا كما بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فإن له أجر الاجتهاد. أما إن كان عن اتباع أو كان عن تقصير في طلب الحق وإنما قلد من سبقه أو نحو ذلك، فهو كما ترى راجع إلى حاله. فالقصد أن هذه الأحوال كلها تكون دون الكفر. الكفر مقصور في حالين، الكفر في هذا الباب العظيم مقصور عند أهل العلم في حالين. الحال الأولى إذا كان عن تكذيب، إذا كان جحد الاسم أو جحد الصفة عن تكذيب أو عناد أو استكبار، والثانية إذا كان عن تأويل لا شبهة له يعذر بمثلها، ليس له شبهة وإنما تأول إلى تأويل بعيد، تأول معنى هذه الصفة أو هذا الاسم إلى تأويل بعيد لا وجه له مثلا في لغة العرب، أو لا مسوغ له مثلا في لغة العرب ولا شبهة له، فلا شك أنه إذا أقيمت عليه الحجة فهو بهذا يكون قد وقع في الكفر الذي ينقل عن الملة. أما ما دون ذلك فإنه يكون دون ذلك، وهو راجع كما ترى الحكم على هؤلاء راجع إلى أهل العلم، ولكن التفصيل هنا إنما هو تفصيل لهذه الصور على وجه العموم، أما الحكم على الأعيان فإنه راجع إلى أهل العلم الذين أصلوا هذه المسائل وبينوها في كتبهم رحمهم الله تعالى. فهذا هو القصد من هذا المعنى. المصنف رحمه الله أورد هذه الآية أو استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته من باب القياس عن تكذيب أو عناد أو استكبار أنه كفر ينقل عن الملة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى جحد اسم الرحمن في هذه الآية كفرا، والمراد بجحدهم هنا أعني المشركين هو الجحد عن عناد كما سيأتي في آخر الباب من بيان سبب نزول هذه الآية. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من استفتاح هذه الترجمة بهذه الآية. نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم. لما فرغ رحمه الله من بيان الحكم في الترجمة والاستدلال لها بالآية السالفة، أراد رحمه الله الإشارة بهذا الأثر، بأثر علي هذا عند البخاري وغيره، إلى النهي عن تحديث عوام الناس بما لا تدركه عقولهم، لئلا يفضي ذلك إلى إنكار شيء من أسماء الله وصفاته، كأن يحدثهم مثلا الخطيب أو الداعي إلى الله بتفاصيل ودقائق مسائل الإيمان بالأسماء والصفات التي لا تدركها ولا تعيها عقولهم مثلا، فإن هذا التفصيل ربما أصبح وسيلة إلى إنكارهم شيء من أسماء الله وصفاته، وإنما يبين لهم من أسماء الله وصفاته ما يحصل المقصود من إيمانهم بها فحسب، وهو الإيمان بإثبات هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يعمد إلى دقائق هذا العلم وتفاصيله التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مؤلفاتهم، لأن العامية ربما جهل فهم هذه، وربما قصر فهمه عن إدراك هذه الدقائق، فربما عياذا بالله وقع في إنكار شيء من هذه النصوص أو هذه المعاني عن جهل وقلة بصيرة. نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
نعم. أورد أيضا هذا الأثر، أورده رحمه الله ليستدل به على إنكار العامي لشيء من الأسماء والصفات أو لغيره من المتشابه في نصوص الشريعة، أن ذلك يفضي إلى إهلاك هذا العامي وإلى فساد دينه، فهذا من لازم هذا. فإنكار هذه الدقائق في علم الأسماء والصفات أو المتشابه في نصوص الشريعة يفضي في الواقع إلى إفساد دينه، لأنه ربما أنكر شيئا من النصوص أو نحو ذلك، فاقتضى المقام أن يحدث هذا المتحدث هؤلاء العامة بما تعقله عقولهم وبما تفهمه أفهامهم دون ما لا تفهمه عقولهم من تفاصيل ودقائق هذا العلم. فهذا هو المعنى، وهذا هو مراده رحمه الله. أراد أن يومئ إلى أن العالم يجب عليه أن يراعي حال المدعو في كل مقام، فطالب العلم يحدث بما يفهمه، والعامي يحدث بما يفهمه، وليس المعنى أن العامي لا يحدث بنصوص الأسماء والصفات، ليس كذلك. المعنى أنه إنما يحدث من نصوص الأسماء والصفات ومن مسائلها بما تفهمه عقول هؤلاء وبما تعيه عقولهم، فلا يخاض معهم بدقائق هذا العلم وتفاصيله، لأن عقولهم قاصرة عن فهم هذا العلم، إنما تبين هذه الدقائق وهذه التفاصيل لطلبة العلم الذين يفهمون هذه المعاني. أما العامي ومن في حكمه فإنه يخاطب بما يفهمه، وهو أن يبين له وجوب الإيمان بالأسماء والصفات، وأنه من أركان الإيمان، وأنه كذلك وأن الإيمان به يكون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تشبيه، هكذا يقال له. أما الخوض معه فيما لا يفهمه فإنه ربما أفضى إلى ما لا تحمد عقباه، وهو فساد دينه، كما في هذا الأثر، فإن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى أن هذا أفضى إلى إهلاك دينهم حينما انتفضوا، يعني حينما ردوا هذه النصوص التي وقع لهم التشابه في فهمها. نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة، ختم هذا الباب بهذا الأثر في سبب نزول الآية، وهو بهذا يشير رحمه الله إلى أن كفار قريش إنما أنكروا اسم الرحمن ولم ينكروا وجود الله جل وعلا، ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر في هذا، وصفهم بالكفر، وصف فعلتهم بالكفر، قال وهم يكفرون بالرحمن. فكأنه رحمه الله أراد أن يبين وجه الاستدلال بتلك الآية للترجمة، وهو أن المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن ولم ينكروا الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى كما تقدم فيما سمعناه قبل قليل أثبت أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فهذا المعنى هنا في هذه الآية إنما هو في المشركين الذين قالوا وما الرحمن، حين قيل لهم اسجدوا للرحمن أو كما سمعت في هذا السبب، لأن العلماء اختلفوا رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية على أقوال، والمصنف رحمه الله ذكر واحدا من هذه الأسباب. فالقصد أن هذه الآية على اتفاق أهل العلم نزلت في كفار قريش حين أمروا بالسجود للرحمن أو بغير ذلك، فقالوا وما الرحمن، يعني أنهم أنكروا اسم الرحمن، اتفقوا على أنهم أنكروا اسم الرحمن ولم ينكروا الله جل وعلا ذلك، أنهم يقرون به سبحانه وتعالى في أكثر من آية ذكرها الله جل وعلا في كتابه كما تقدم قبل قليل. بهذا يكون المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة وبين لنا الحكم والدليل فيها، تم بيان، فرحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا نقرأ قراءة سريعة ونستمع إليها من قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الترجمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول هذه الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا، قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالرحمن اسمه وصفته والرحمة وصفه القائم به. إذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه.
نعم، المعنى أن المشركين لما جحدوا بهذا الاسم فهذا يقتضي أنهم يجحدون بما دل له هذا الاسم وهي الصفة، فإن الجحود بالاسم يقتضي جحود الصفة، وهذا أمر لازم، فجحود الاسم وجحود الصفة متلازمة، فإذا جحد الصفة فهو بهذا يجحد الاسم، وهكذا إذا جحد الاسم هو بهذا يجحد الصفة. والمصنف كما ترى أشار إلى أنهم إنما جحدوا هذا الاسم عن عناد وعن استكبار، فهكذا يقال في من جحد مثلا هذا الاسم أو هذه الصفة عن تكذيب، والحكم هنا يكون في هذه الأحوال، إذا أعني الكفر الأكبر يكون في حال من جحد هذا الاسم عنادا أو جحده استكبارا أو جحده تكذيبا، وهكذا يقال كما تقدم إذا جحده عن تأويل لا شبهة له فيه ولا مسوغ له في لغة العرب ولا وجه له في لغة العرب، فكل هذا يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة. أما إن كان دون ذلك كأن يتأول الصفة على معنى له وجه في لغة العرب أو له مسوق، فهذا لا شك أنه دون الكفر، والحكم عليه راجع إلى حال هذا الجاهد أو هذا المتأول. الحكم راجع إلى حاله، تختلف حاله من شخص إلى شخص. فقصد أنه دون الكفر الأكبر إذا كان عن تأويل لشبهة.
إن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة.
يعذر بمثلها. نعم، المعنى أنه تبع الجهمية عدد من المعتزلة، من طوائف المعتزلة وعدد من طوائف الأشاعرة، وليس كل المعتزلة أو كل الأشاعرة. وجحود الجهمية لهذا الاسم أو لهذه الأسماء هو جحود عن تكذيب بلا شك، ولهذا كفرهم أهل العلم بالإجماع، وحكم على كفرهم، وحكم بكفرهم عشرات العلماء رحمهم الله، لأن جحود الجهمية لهذه الأسماء، وهكذا من سار في ركابهم هو جحود عن تكذيب واستكبار وعناد. نعم،
فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني.
نعم، المعنى أن جمع من أهل العلم، بل هو إجماع لأهل السنة والجماعة على كفر الجهمية الذين أنكروا شيئا من أسماء الله أو صفاته، لأن إنكارهم كان عن عناد وتكذيب. نعم،
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم.
نعم، المعنى أنهم قدموا عقولهم وآراءهم على نصوص الشريعة ولم يلتفتوا إليها، وليس لهم مسوق، وليس لأقوالهم مسوق في لغة العرب أو وجه في لغة العرب، إنما اعتمدوا على آراء فاسدة وعلى عقول ضالة منحرفة، فوقع منهم التشبيه في أول الأمر، شبهوا الله جل وعلا بخلقه، ثم بعد ذلك عطلوا هذا الاسم أو هذه الصفة، عطلوا صفات الكمال وشبهوها بالناقصات، ثم بعد ذلك شبهوها بكل ناقص أو معدوم، فهم جمعوا بين ضلالات كثيرة، فهذا هو وجه تكفير الجهمية في هذا المقام. نعم،
فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن محمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه.
نعم، وكثير من هذه المؤلفات مطبوع والحمد لله، ومن تقدم من هؤلاء كالإمام أحمد ومن في طبقته إنما جمعوا ما وقع للجهمية من الضلال والفساد والرد عليهم، جمعوه بأسانيدهم كالإمام أحمد وابنه عبد الله وهكذا الأثرم والخلال والدارمي وهكذا ابن خزيمة والصابوني وغيرهم، ومن بعدهم كموفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وآخرين، هؤلاء تكلموا في مؤلفات جمعوها في حال هذه الطائفة ومن وافقهم في هذا الباطل، جمعوها جمعا طيبا وبينوا الحكم فيها. فهذا هو وجه الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فمن تقدم من أهل العلم إنما جمع جمعا على الإسناد، جمع الروايات المسندة، ومن تأخر إنما بين هذه الروايات وبين الحكم فيها. فلا بد من الاطلاع على هذه المؤلفات والوقوف عليها ليعرف طالب العلم والقارئ هذه الطائفة وما آل بها الضلال من الوقوع في هذه المخالفات الشنيعة في أسماء الله وفي صفاته. نعم.
قوله: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته، وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره، وربما كان حقا. فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به احتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قوله: وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأسدي الحداني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري، ويروي عنه كثيرا. قوله: عن ابن طاووس، هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. قال ابن عيينة: مات سنة 32 و100. قوله: عن أبيه، هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان، قال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: من خلفت بها يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العربي أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبمسادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبمسادهم؟ قلت: بمساد به عطاء. قال: إنه لا ينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. عبد النوبي اعتقتهم امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
نعم. على كل، المصنف رحمه الله حكى هذه القصة قصة الزهري مع عبد الملك بن مروان لما كان خليفة من الخلفاء في عهد بني أمية، وحكاها جمع من أهل العلم قبله، وحكاها صاحب تهذيب الكمال المزي أبو الحجاج وغيره، بل ساقها الحافظ بن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، وهكذا أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث من طريق الوليد ابن محمد هذا. والوليد بن محمد هذا متكلم فيه، ولا سيما فيما يرويه عن الزهري، بل إن ابن معين كذبه، صرح بكذبه، قال إنه كذاب. وكثير من أهل العلم حكموا عليه بأنه متروك، وأنه يروي عن الزهري أحاديث ليست لها أصول، وعليه فإنها رواية ضعيفة لا تصح ولا تثبت عن الزهري، لأن هذا الراوي الوليد بن محمد تفرد بها عنه، وهو كما سمعت متكلم فيه، بل إن بعضهم كما ترى جعله كذابا. فإذا كان كذلك، إذا كان كذابا كما هي عبارة ابن معين وغير رحمه الله، فلا شك أنها قصة موضوعة. أما إن كانت حاله دون ذلك كقول كثير من أئمة النقد، قالوا إنه متروك، وبعضهم ربما قال إنه ضعيف جدا، وضعفوه في الزهري خاصة، قالوا إنه يروي عنه أحاديث ليست لها أصول، فهي قصة ضعيفة، لأني لا أعلم أحد رواها عن الزهري سوى هذا الراوي الوليد بن محمد. نعم، فهي الخلاصة أنها قصة ضعيفة، ويدل لذلك أنه يبعد أن يكون عبد الملك بن مروان تخفى عليه حال هؤلاء الأئمة، فإنه يعرف أن هؤلاء يعرف أصولهم، يعرف أن هذا مولى وأن هذا عربي وأنه حليف، فكيف تخفى عليه حال إبراهيم النخعي أو حال الحسن البصري أو حال غيره أو حال طاووس بن كيسان أو غيره؟ كل هذا يدل على وهن وعلى ضعف هذه القصة. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة التي أتينا عليها في اللقاء الماضي، لما فرغ رحمه الله من بيان الحكم الشرعي في مسألة التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان الحكم الشرعي أيضا في مسألة جحد أسماء الله وصفاته، ذلك أن المراد بالأسماء هنا هي أسماء الله، والمراد بالصفات هنا هي صفات الله. فلما فرغ مما تقدم ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان الحكم في مسألة جحد هذه الأسماء والصفات، بجامع أن كل من التحاكم إلى غير ما أنزل الله وجحد الأسماء والصفات تحاكم إلى غير شرع الله، بجامع أن كل من هذين هو في الواقع تحاكم إلى غير شرع الله ونصوص الله، نصوص الشريعة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتحاكم إلى غير ما أنزل الله هو في الواقع تحاكم إلى مخلوق من المخلوقين، سواء كان التحاكم هذا إلى رجل بعينه أو إلى دستور يخالف شرع الله أو قانون أو نظام أو غير ذلك مما يخالف شرع الله، فهذا كله هو في الواقع تحاكم إلى مخلوق. وجحد الأسماء والصفات هو في الواقع أيضا تحاكم إلى عقول وآراء بشرية، إلى العقول والآراء البشرية التي يعتريها الخطأ والوهم والنسيان. فمن تأول النصوص أو جحدها فهو في الواقع يعتمد في هذا على عقله وعلى رأيه، أو على عقول وعلى آراء بشرية، على عقول وعلى آراء بشرية. وهذه العقول يعتريها كما هو معلوم، يعتريها الخطأ، ويعتريها الوهم، ويعتريها النسيان، ويعتريها ما يعتري سائر عقول البشر. فهو بهذا، يعني من جحد الأسماء والصفات أو جحد شيء منها، هو بهذا يتحاكم إلى عقول البشر، يتحاكم إلى عقله هو أو إلى عقل علمائه الذين أضلوه في هذا الباب، ويطرح في ذلك نصوص الشريعة. فهذا هو وجه التشابه بين هذه الترجمة والترجمة السالفة. ففي الترجمة السالفة نجد أن المتحاكم إلى غير ما أنزل الله أنه تحاكم إلى مخلوق من المخلوقين. وفي هذه الترجمة كذلك نجد أن من جحد أسماء الله أو جحد صفات الله أو جحد شيئا منها، من هذه الأسماء أو من هذه الصفات، نجد أنه تحاكم إلى عقول البشر. فهذا هو الجامع بين هذه الترجمة والترجمة السالفة. ولك أن تقول أيضا في الجامع بين هاتين الترجمتين، بين هاتين الترجمتين أو مناسبة هاتين الترجمتين لما لبعضهما، الجامع في هذا أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو في الواقع تقديم للمخلوق المتحاكم إليه على شرع الله. وكذلك جحد الأسماء والصفات هو في الواقع تقديم للعقل والرأي والهوى على نصوص الشريعة التي تقضي بوجوب إثبات هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ووجوب الإيمان بها. فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين. وفي هذا دلالة قاطعة صريحة على فقه هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. فالتناسب كما ترى ظاهر جدا لمن عقل وفهم مراده رحمه الله تعالى. فهو لما فرغ مما تقدم في بيان حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله من المخلوقين، ناسب أن يبين الحكم في التحاكم إلى الآراء والعقول البشرية التي يقع عليها ويعتريها ما يعتري غيرها من عقول البشر. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم، وهو كما تقدم ألف هذا الكتاب العظيم، ألف هذا المؤلف العظيم لبيان حقيقة توحيد العبادة. فعقد هذه الترجمة في هذا المؤلف العظيم، وهي كما ترى في باب الأسماء والصفات، عقدها ليشير رحمه الله إلى أن توحيد العبادة لله لا يتم إلا بإثبات أسماء الله وصفاته له سبحانه وتعالى. فهذا هو مراده رحمه الله تعالى. وأيضا لك أن تقول هذا هو وجه التناسب لهذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم، هذه هي مناسبة هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم. فهذا الكتاب العظيم كما سمعت هو في توحيد الله، المصنف ألفه رحمه الله ليقرر به توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهذه الترجمة هي في توحيد الأسماء والصفات. فما المناسبة هنا؟ المناسبة ظاهرة، وهي أنه رحمه الله أراد الإيماء والإشارة إلى أن توحيد العبادة، إلى أن توحيد الألوهية لا يتم إلا بإثبات أسماء الله وصفاته، لا يتم للعبد إلا بإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وإثبات الأسماء والصفات لله هو المعروف عند أهل العلم بتوحيد الأسماء والصفات. ومنه يظهر لك أخي الكريم أن توحيد الأسماء والصفات من لازم توحيد العبادة. وهكذا أيضا يقال في توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية من لازم توحيد العبادة. وطريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في هذا الباب العظيم، يعني في باب الأسماء والصفات، هو إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم. نعم. وأيضا قبل أن نغادر ما سبق نشير إلى أن المصنف رحمه الله ظاهر من صنيعه من صياغ الترجمة حين قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ظاهر من صنيعه رحمه الله في صياغته للترجمة على هذا المعنى أنه لم يصرح بالحكم في من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، فإنه كما رأيت قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وأيضا لك أن تقول باب من جحد تجعلها على الإضافة، فالمعنى واحد. فالشاهد أنه لم يصرح بالحكم هنا بالحكم في حق من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، لم يقل باب كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وإنما قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وأطلق الحكم. وهذا أيضا دليل على فقهه وعلى سعة علمه رحمه الله تعالى في هذه الأصول العظيمة، فإن جحود الاسم أو جحود الصفة تارة يكون عن تكذيب وعن عناد وعن استكبار، وتارة يكون عن تأويل لا يعذر به صاحبه، وتارة يكون عن تأويل لشبهة يعذر بها صاحبها. وبين هذه الأنواع فرق في الحكم أيضا، كما أنها تختلف في النوع كذلك أن الحكم يختلف فيها، فتارة يكون الحكم فيها يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة، وتارة يكون دون ذلك. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة وأطلقه، قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ولم يقل باب كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم.
وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله مما علم من الدين عن تكذيب وعن عناد وعن استكبار هو كفر ناقل عن الملة، إذا كان هذا الجحود عن تكذيب أو عن عناد واستكبار. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سمى جحد اسم الرحمن كفرا، قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، فالضمير في قوله وهم يعود على كفار قريش، وقوله يكفرون بالرحمن أي يكفرون باسم الرحمن، وليس المعنى أنهم يكفرون بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا أثبت في آيات أخرى أنهم يثبتون الربوبية له سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فهم في هذه الآية وما في معناها يقرون بربوبية الله عز وجل، وإنما في هذه الآية أنكروا اسم الرحمن، وذلك لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله به، فقالوا لما سمعوه وما الرحمن نحن لا نعرف إلا رحمن اليمامة. وقيل أيضا إنها نزلت هذه الآية، قيل إنها نزلت فيهم لما أمرهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالسجود للرحمن، فأنكروا هذا وقالوا وما الرحمن نحن لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فأنزل الله فيهم هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. فهذا هو المراد بالكفر هنا في هذه الآية، هو الكفر باسم الرحمن، فدل ذلك على أن جحد شيء من أسماء الله، وهكذا يقال في الصفة من باب القياس، ذلك أن الصفة هي ذلك أن الاسم متضمن للصفة، ذلك أن كل اسم متضمن لصفة تدل عليه، فإذا جحد اسما أو صفة من صفات الله عز وجل عن تكذيب أو عن عناد أو عن استكبار فإن هذا كفر بنص هذه الآية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى جحد الاسم هنا سماه كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن أي يجحدون به، فوصف الجحود هنا بالكفر، والمراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر الذي ينقل عن الملة. فإذا ثبت هذا في اسم من أسماء الله كذلك يقال في الصفة، تقاس عليه الصفة، ذلك أن كل اسم كما تقدم متضمن لصفة تدل عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني من كذب اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله عن تكذيب أو عناد أو استكبار أنه بهذا يكون كافرا كفرا أكبر ينقل عن الملة. أما إن كان دون ذلك أو كان عن تأويل فإن الحكم يختلف، ولنا أن نجمل الحكم في هذه المسألة على هذا التفصيل، فنقول جحد الاسم أو الصفة يكون كفرا في حالين، يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة في حالين، الحال الأولى هي الحال السالفة إذا كان عن تكذيب أو عناد أو استكبار لما علم ثبوته من هذه الأسماء ومن هذه الصفات، فإذا جحد هذا الاسم أو جحد هذه الصفة تكذيبا لهذا الاسم أو لهذه الصفة أو عنادا أو استكبارا فإنه بهذا يكون كافرا كفرا أكبر ينقل عن الملة إذا كان هذا بعد البلاغ، كحال المشركين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا كحال كثير من الطوائف الضالة كطائفة الجهمية وغيرها، فإنهم جحدوا شيئا من أسماء الله عن عناد وعن تكذيب. والحال الثانية التي يكون كذلك الجحود كفرا هي إذا كان عن تحريف من غير شبهة يعذر بمثلها، إذا حرف هذه الصفة أو حرف هذا الاسم حرف معناه عن غير شبهة يعذر بها، أي ليست له شبهة يعذر بمثلها فإنه بهذا يكون كافرا، فإن هذا العمل يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة، كأن مثلا يحرف الصفة إلى ما لا وجه له في لغة العرب مثلا، كأن يحرف صفة من صفات الله إلى معنى لا وجه له في لغة العرب، فهذا تحريف إلى غير شبهة يعذر بمثلها. أما ما دون ذلك فإنه لا يكون كفرا ناقلا عن الملة، كأن مثلا يجحد الاسم عن تأويل له مسوغ وله وجه في لغة العرب مثلا، إذا تأول هذه الصفة على معنى له وجه في لغة العرب أو له مسوغ في لغة العرب فإن هذا لا يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة، فإن كان عن اجتهاد وكان عن تطلب للحق فإنه يرجى له ما دل له قوله صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا حكم إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر. أما إن كان عن اتباع لعلماء الضلال أو نحو ذلك فلا شك أن هذا بدعة، لا شك أن هذا بدعة محدثة، لكن القصد هنا أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام إذا كان عن تأويل لشبهة يعذر بمثلها، إذا وقع هذا التحريف منه لشبهة يعذر بمثلها، ومثال ذلك أن يحرف هذه الصفة إلى معنى له وجه في لغة العرب مثلا، فهذه من الشبه التي يدرأ عنها وصف الكفر، فلا يحكم عليه بهذا الوصف، وينظر في حاله، فإن كان مجتهدا إن كان عالما مجتهدا وتطلب الحق وهذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فهذا يرجى له أجر الاجتهاد، أما إن كان عن اتباع للعلماء ولم يلتفت إلى نصوص أو يقال إنه لم ينتبه إلى نصوص الشريعة وإنما قلد فإنه يخشى عليه الإثم، الشاهد أن التحريف إلى غير ما عليه السلف الصالح هو في الواقع بدعة ولا يجوز، لكن المحرف كما ترى قد يكون متأولا عن شبهة يعذر بمثلها، وهو بهذا يكون قد تطلب الحق واجتهد في طلبه. فهنا كما بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فإن له أجر الاجتهاد. أما إن كان عن اتباع أو كان عن تقصير في طلب الحق وإنما قلد من سبقه أو نحو ذلك، فهو كما ترى راجع إلى حاله. فالقصد أن هذه الأحوال كلها تكون دون الكفر. الكفر مقصور في حالين، الكفر في هذا الباب العظيم مقصور عند أهل العلم في حالين. الحال الأولى إذا كان عن تكذيب، إذا كان جحد الاسم أو جحد الصفة عن تكذيب أو عناد أو استكبار، والثانية إذا كان عن تأويل لا شبهة له يعذر بمثلها، ليس له شبهة وإنما تأول إلى تأويل بعيد، تأول معنى هذه الصفة أو هذا الاسم إلى تأويل بعيد لا وجه له مثلا في لغة العرب، أو لا مسوغ له مثلا في لغة العرب ولا شبهة له، فلا شك أنه إذا أقيمت عليه الحجة فهو بهذا يكون قد وقع في الكفر الذي ينقل عن الملة. أما ما دون ذلك فإنه يكون دون ذلك، وهو راجع كما ترى الحكم على هؤلاء راجع إلى أهل العلم، ولكن التفصيل هنا إنما هو تفصيل لهذه الصور على وجه العموم. أما الحكم على الأعيان فإنه راجع إلى أهل العلم الذين أصلوا هذه المسائل وبينوها في كتبهم رحمهم الله تعالى. فهذا هو القصد من هذا المعنى. المصنف رحمه الله أورد هذه الآية أو استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته من باب القياس عن تكذيب أو عناد أو استكبار أنه كفر ينقل عن الملة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى جحد اسم الرحمن في هذه الآية كفرا. والمراد بجحدهم هنا أعني المشركين هو الجحد عن عناد كما سيأتي في آخر الباب من بيان سبب نزول هذه الآية. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من استفتاح هذه الترجمة بهذه الآية. نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم. لما فرغ رحمه الله من بيان الحكم في الترجمة والاستدلال لها بالآية السالفة، أراد رحمه الله الإشارة بهذا الأثر بأثر علي هذا عند البخاري وغيره إلى النهي عن تحديث عوام الناس بما لا تدركه عقولهم، لئلا يفضي ذلك إلى إنكار شيء من أسماء الله وصفاته، كأن يحدثهم مثلا الخطيب أو الداعي إلى الله بتفاصيل ودقائق مسائل الإيمان بالأسماء والصفات التي لا تدركها ولا تعيها عقولهم مثلا، فإن هذا التفصيل ربما أصبح وسيلة إلى إنكارهم شيء من أسماء الله وصفاته، وإنما يبين لهم من أسماء الله وصفاته ما يحصل المقصود من إيمانهم بها فحسب، وهو الإيمان بإثبات هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يعمد إلى دقائق هذا العلم وتفاصيله التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مؤلفاتهم، لأن العامية ربما جهل فهم هذه، وربما قصر فهمه عن إدراك هذه الدقائق، فربما عياذا بالله وقع في إنكار شيء من هذه النصوص أو هذه المعاني عن جهل وقلة بصيرة. نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
نعم. أورد أيضا هذا الأثر أورده رحمه الله ليستدل به على إنكار العامي لشيء من الأسماء والصفات أو لغيره من المتشابه في نصوص الشريعة أن ذلك يفضي إلى إهلاك هذا العامي وإلى فساد دينه. فهذا من لازم هذا، فإنكار هذه الدقائق في علم الأسماء والصفات أو المتشابه في نصوص الشريعة يفضي في الواقع إلى إفساد دينه، لأنه ربما أنكر شيئا من النصوص أو نحو ذلك، فاقتضى المقام أن يحدث هذا المتحدث هؤلاء العامة بما تعقله عقولهم وبما تفهمه أفهامهم دون ما لا تفهمه عقولهم من تفاصيل ودقائق هذا العلم. فهذا هو المعنى، وهذا هو مراده رحمه الله. أراد أن يومئ إلى أن العالم يجب عليه أن يراعي حال المدعو في كل مقام، فطالب العلم يحدث بما يفهمه والعامي يحدث بما يفهمه، وليس المعنى أن العامي لا يحدث بنصوص الأسماء والصفات، ليس كذلك. المعنى أنه إنما يحدث من نصوص الأسماء والصفات ومن مسائلها بما تفهمه عقول هؤلاء وبما تعيه عقولهم، فلا يخاض معهم بدقائق هذا العلم وتفاصيله لأن عقولهم قاصرة عن فهم هذا العلم، إنما تبين هذه الدقائق وهذه التفاصيل لطلبة العلم الذين يفهمون هذه المعاني. أما العامي ومن في حكمه فإنه يخاطب بما يفهمه، وهو أن يبين له وجوب الإيمان بالأسماء والصفات وأنه من أركان الإيمان، وأن الإيمان به يكون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه، هكذا يقال له. أما الخوض معه فيما لا يفهمه فإنه ربما أفضى إلى ما لا تحمد عقباه، وهو فساد دينه كما في هذا الأثر، فإن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى أن هذا أفضى إلى إهلاك دينهم حينما انتفضوا، يعني حينما ردوا هذه النصوص التي وقع لهم التشابه في فهمها. نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، المصنف رحمه الله ختم هذا الباب بهذا الأثر في سبب نزول الآية، وهو بهذا يشير رحمه الله إلى أن كفار قريش إنما أنكروا اسم الرحمن ولم ينكروا وجود الله جل وعلا، ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر في هذا، وصفهم بالكفر، وصف فعلتهم بالكفر، قال وهم يكفرون بالرحمن. فكأنه رحمه الله أراد أن يبين وجه الاستدلال بتلك الآية للترجمة، وهو أن المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن ولم ينكروا الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى كما تقدم فيما سمعناه قبل قليل أثبت أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فهذا المعنى هنا في هذه الآية إنما هو في المشركين الذين قالوا وما الرحمن، حين قيل لهم اسجدوا للرحمن أو كما سمعت في هذا السبب، لأن العلماء اختلفوا رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية على أقوال، والمصنف رحمه الله ذكر واحدا من هذه الأسباب. فقصد أن هذه الآية على اتفاق أهل العلم نزلت في كفار قريش حين أمروا بالسجود للرحمن أو بغير ذلك، فقالوا وما الرحمن، يعني أنهم أنكروا اسم الرحمن، اتفقوا على أنهم أنكروا اسم الرحمن ولم ينكروا الله جل وعلا، ذلك أنهم يقرون به سبحانه وتعالى في أكثر من آية ذكرها الله جل وعلا في كتابه كما تقدم قبل قليل. بهذا يكون المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة وبين لنا الحكم والدليل فيها، تم بيان، فرحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا نقرأ قراءة سريعة ونستمع إليها من قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الترجمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول هذه الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، والرحمة وصفه القائم به. إذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه.
نعم، المعنى أن المشركين لما جحدوا بهذا الاسم، فهذا يقتضي أنهم يجحدون بما دل له هذا الاسم، وهي الصفة. فإن الجحود بالاسم يقتضي جحود الصفة، وهذا أمر لازم. فجحود الاسم وجحود الصفة متلازمة، فإذا جحد الصفة فهو بهذا يجحد الاسم، وهكذا إذا جحد الاسم هو بهذا يجحد الصفة. والمصنف كما ترى أشار إلى أنهم إنما جحدوا هذا الاسم عن عناد وعن استكبار، فهكذا يقال في من جحد مثلا هذا الاسم أو هذه الصفة عن تكذيب. والحكم هنا يكون في هذه الأحوال، إذا أعني الكفر الأكبر يكون في حال من جحد هذا الاسم عنادا، أو جحده استكبارا، أو جحده تكذيبا. وهكذا يقال كما تقدم إذا جحده عن تأويل لا شبهة له فيه، ولا مسوغ له في لغة العرب، ولا وجه له في لغة العرب، فكل هذا يكون كفرا أكبر ناقلا عن الملة. أما إن كان دون ذلك، كأن يتأول الصفة على معنى له وجه في لغة العرب أو له مسوغ، فهذا لا شك أنه دون الكفر، والحكم عليه راجع إلى حال هذا الجاحد أو هذا المتأول. الحكم راجع إلى حاله، تختلف حاله من شخص إلى شخص. فقصد أنه دون الكفر الأكبر إذا كان عن تأويل لشبهة.
إن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة.
يعذر بمثلها. نعم، المعنى أنه تبع الجهمية عدد من المعتزلة، من طوائف المعتزلة وعدد من طوائف الأشاعرة، وليس كل المعتزلة أو كل الأشاعرة. وجحود الجهمية لهذا الاسم أو لهذه الأسماء هو جحود عن تكذيب بلا شك، ولهذا كفرهم أهل العلم بالإجماع، وحكم على كفرهم، وحكم بكفرهم عشرات العلماء رحمهم الله، لأن جحود الجهمية لهذه الأسماء، وهكذا من سار في ركابهم هو جحود عن تكذيب واستكبار وعناد. نعم،
فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني.
نعم، المعنى أن جمع من أهل العلم، بل هو إجماع لأهل السنة والجماعة على كفر الجهمية الذين أنكروا شيئا من أسماء الله أو صفاته، لأن إنكارهم كان عن عناد وتكذيب. نعم،
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم.
نعم، المعنى أنهم قدموا عقولهم وآراءهم على نصوص الشريعة ولم يلتفتوا إليها، وليس لهم مسوغ، وليس لأقوالهم مسوغ في لغة العرب أو وجه في لغة العرب، إنما اعتمدوا على آراء فاسدة وعلى عقول ضالة منحرفة، فوقع منهم التشبيه في أول الأمر، شبهوا الله جل وعلا بخلقه، ثم بعد ذلك عطلوا هذا الاسم أو هذه الصفة، عطلوا صفات الكمال وشبهوها بالناقصات، ثم بعد ذلك شبهوها بكل ناقص أو معدوم، فهم جمعوا بين ضلالات كثيرة. فهذا هو وجه تكفير الجهمية في هذا المقام. نعم.
فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن محمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية، ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه.
نعم، وكثير من هذه المؤلفات مطبوع والحمد لله، ومن تقدم من هؤلاء كالإمام أحمد ومن في طبقته إنما جمعوا ما وقع للجهمية من الضلال والفساد والرد عليهم، جمعوه بأسانيدهم كالإمام أحمد وابنه عبد الله وهكذا الأثرم والخلال والدارمي وهكذا ابن خزيمة والصابوني وغيرهم، ومن بعدهم كموفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن قيم وآخرين. هؤلاء تكلموا في مؤلفات جمعوها في حال هذه الطائفة ومن وافقهم في هذا الباطل، جمعوها جمعا طيبا وبينوا الحكم فيها. فهذا هو وجه الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فمن تقدم من أهل العلم إنما جمع جمعا على الإسناد، جمع الروايات المسندة، ومن تأخر إنما بين هذه الروايات وبين الحكم فيها. فلا بد من الاطلاع على هذه المؤلفات والوقوف عليها ليعرف طالب العلم والقارئ هذه الطائفة وما آل بها الضلال من الوقوع في هذه المخالفات الشنيعة في أسماء الله وفي صفاته. نعم.
قوله: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره وربما كان حقا. فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به احتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قوله: وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأسدي الحداني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري ويروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. قال ابن عيينة مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان قال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال من خلفت بها يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. قال إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من العرب. قال ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
نعم، على كل، المصنف رحمه الله حكى هذه القصة، قصة الزهري مع عبد الملك بن مروان لما كان خليفة من الخلفاء في عهد بني أمية، وحكاها جمع من أهل العلم قبله، وحكاها صاحب تهذيب الكمال المزي أبو الحجاج وغيره، بل ساقها الحافظ بن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، وهكذا أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث من طريق الوليد ابن محمد هذا. والوليد ابن محمد هذا متكلم فيه، ولا سيما فيما يرويه عن الزهري، بل إن ابن معين كذبه، صرح بكذبه، قال إنه كذاب. وكثير من أهل العلم حكموا عليه بأنه متروك، وأنه يروي عن الزهري أحاديث ليست لها أصول، وعليه فإنها رواية ضعيفة لا تصح ولا تثبت عن الزهري، لأن هذا الراوي الوليد بن محمد تفرد بها عنه، وهو كما سمعت متكلم فيه، بل إن بعضهم كما ترى جعله كذابا. فإذا كان كذلك، إذا كان كذابا كما هي عبارة ابن معين وغيره رحمه الله، فلا شك أنها قصة موضوعة. أما إن كانت حاله دون ذلك كقول كثير من أئمة النقد، قالوا إنه متروك، وبعضهم ربما قال إنه ضعيف جدا، وضعفوه في الزهري خاصة، قالوا إنه يروي عنه أحاديث ليست لها أصول، فهي قصة ضعيفة، لأني لا أعلم أحد رواها عن الزهري سوى هذا الراوي الوليد بن محمد. نعم، فهي الخلاصة أنها قصة ضعيفة، ويدل لذلك أنه يبعد أن يكون عبد الملك بن مروان تخفى عليه حال هؤلاء الأئمة، فإنه يعرف أن هؤلاء يعرف أصولهم، يعرف أن هذا مولى وأن هذا عربي وأنه حليف، فكيف تخفى عليه حال إبراهيم النخعي أو حال الحسن البصري أو حال غيره أو حال طاووس بن كيسان أو غيره؟ كل هذا يدل على وهن وعلى ضعف هذه القصة. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.